بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله، وتوقفنا في كتاب الحج عن من يقرأ؟ ظنيت أنه ما في نساء يعني في المصلى، لذلك الصوت كان منخفض، لكن إن شاء الله. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. قال: وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. فهذان الحديثان يتعلقان بماذا؟ أيضا بمحظورات الإحرام. الحافظ ابن حجر الآن يذكر الأحاديث المتعلقة بالمحظورات، فذكر لبس المخيط، وعرفنا المخيط هو ما فصل على العضو، ثم ذكر الطيب، ثم ذكر عقد النكاح، ثم ذكر الصيد. فالصيد من المحظورات. طيب، يقول: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين. انظر، أبو قتادة رضي الله عنه صاد حمارا وحشيا وهو حلال، وكان أصحابه محرمين، وذكر أن هذا كان في عمرة الحديبية في الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. إذن هذا الأكل، تأمل، جاء بالفاء التي تدل على ماذا؟ على التعليل، يعني ما سبق إلا لهذا الأكل. هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. طبعا المسألة هنا التي تتعلق بهذا الحديث، المسألة المشهورة هنا: إذا صاد الحلال الصيد لأجل المحرم، أو إذا صاد الحلال صيدا، هل يجوز المحرم أن يأكله؟ طبعا قبل هذا مناسب أن نذكر، يعني المحرم إذا صاد صيدا، طبعا هذا من المحظورات، فإذا صاد الصيد هل يجوز أكله؟ المحرم إذا صاد الصيد هل يجوز أكله؟ الله تعالى ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. تأمل، قال: لا تقتلوا. إذن يكون ميتا، لا يجوز أكله لا للمحرم ولا لغير المحرم. فالمحرم إذا صاد الصيد يكون بمنزلة الميتة، مقتول. طيب، قبل أن ندخل في حديث أبي قتادة، هذا إذا قتله متعمدا طبعا، لأن الله تعالى قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا إلى آخره. الجزاء. طيب إذا قتله ناسيا أو مخطئا هل عليه الجزاء أو لا؟ طبعا المحرم إذا قتل الصيد متعمدا كما قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء الصيد المعروف لعلنا نشير إليه باختصار. إذا قتل الصيد ناسيا أو مخطئا فجمهور العلماء يقولون عليه الجزاء، وفي رواية للإمام أحمد وهذا مذهب طاووس ورجحه الشيخ الشنقيطي في المنسك قال لا جزاء عليه لأنه ناسي، والله تعالى يقول ومن قتله منكم ماذا متعمدا، فهذا القيد له مفهوم، هذا القيد معتبر، ولا لماذا يذكر هنا ومن قتله منكم متعمدا؟ فالأصل في القيود الإعمال وليس الإهمال، الأصل في القيود أن تكون معتبرة. فإذا ولذلك أيضا الآية قال ليذوق وبال أمره في ختامها، وهذا ما يكون إلا في حق المتعمد. طيب نعم، إذا نعم إذا قتله ناسيا أو مخطئا وأنا الله أعلم، إذا قتل الصيد ناسيا أو مخطئا الذي يظهر الله أعلم أنه ما يكون يعني ميتا وإنما يعني يكون حلالا، إنه هو رمى مثلا تخيل رمى سهم هكذا فقط وأخطأ يعني أراد أن يصيب مثلا عدوا أو شيئا فإذا به ضرب صيدا فهو ما قصد أبدا قتله، فالله أعلم أنه يعني ما يأخذ حكم الميتة كالذي يتعمد قتل الصيد وهو محرم. طيب ولذلك ليس عليه كفارة كذلك أو جزاء الصيد. طيب حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة فيهما هذه المسألة الإخوة، إذا صاد الصيد رجل ليس بمحرم حلال هل يجوز المحرم أن يأكل منه أو لا؟ نعم تصورت المسألة، الحلال إذا صاد الصيد هل يجوز المحرم أن يأكل منه أو لا؟ فجمهور العلماء فصلوا جمعا بين الحديثين، قالوا لا يجوز إذا صاده الحلال لأجل المحرم، إذا صاده لأجله لا يجوز، وأما إذا لم يصده لأجله فيجوز. إذا أنا صدت الصيد لأجل فلان المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله، بدليل ماذا؟ بحديث حديث ماذا؟ أي حديث؟ الصعب بن جثامة، الحديث التي معنا الآن، الحديث حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، وهذه يعني أماكن يعني في طريق في الطريق إلى مكة، قالوا تقرب أو تبعد عن مكة 240 كيلومتر بالأبواء أو بودان. قال فرده عليه، ثم تأمل إلى حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنت إذا رددت الهدية هذا يعني يكسر خاطر هذا الإنسان، يعكر خاطره، تهادوا تحابوا. فالآن لما رد هذه الهدية بين له سبب الرد حتى ما يأخذ في خاطره، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأكل من صيد الصعب بن جثامة، مع أن في الحديث الأول قال كلوا ما بقي من لحمه هم محرمون. فنقول حديث الصعب بن جثامة لأن الصعب بن جثامة صاد هذا الصيد لأجل من؟ لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه أهداه لأجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل. أما في حديث أبي قتادة فواضح، تأمل، قال للمحرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فالمحرم إذا أعان الحلال على الصيد، إذا أعانه أو أشار إليه يعني شاركه أو صاده الحلال لأجل المحرم، إذا صاده الحلال نعم لأجل المحرم هنا يحرم. فإذا إذا صاد طبعا حرام، إذا أعان على الصيد لا يجوز له أن يأكل، كذلك إذا صيد لأجله لا يجوز له أن يأكل. إذا انتفت هذه الأمور، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ لا، ما أحد أمره بهذا. فقال: فكلوا ما بقي من لحمه. فيحمل هذا الحديث على ماذا؟ على أن أبو قتادة ما قصد بهذا الصيد أن يطعم ماذا؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وسياق الحديث يعني قصة الحديث تدل على هذا، نعم، لأنهم امتنعوا يعني أن يناولوه أو أن يعينوه، فهكذا يعني خرجك المغضب عليهم، ف يعني ما نوى بهذا الصيد أن يكون لهم. وقد جاء الجمع يعني مثلا، طبعا هذا قول جمهور العلماء، جمعوا بين هذين الحديثين بهذا القول بخلاف الحنفية، يعني جمهور العلماء هذا مذهبهم خلافا للحنفية، قالوا يجوز ولو صاده لأجله. عندهم أن الحلال إذا صاد صيدا فيجوز المحرم أن يأكل منه، سواء يعني صاده لأجل المحرم أو لا لا يؤثر، لكن حديث الصعب بن جثامة يرد عليهم. ثم ثبت عن عثمان رضي الله عنه في الموطأ أنه جمع يعني هذا الجمع. في حديث آخر كان حديث جابر، إيش عندك؟ في ضعف، أنا أقول إيه صحيح، هذا صح ضعيف. لذلك يعني ثبت التصريح بهذا الجمع عن عثمان في الموطأ كما في كتاب ما صح من آثار الصحابة مجلد الثاني 286، يعني بنحو حديث جابر الضعيف ثبت هذا القول عن عثمان رضي الله عنه. طيب، هنا المقام الإخوة ليس مقام تفصيل جزاء الصيد، لكن نمر عليه سريعا الآن. مثل ما قال الله تعالى نفهم الآية على الأقل، قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإذا صاد الإنسان صيدا وهو محرم مخير بين كم؟ بين ثلاث أمور. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني عليه أن يهدي مثله من النعم، عليه أن يهدي مثله من النعم هديا بالغ الكعبة، يهدي مثله من بهيمة الأنعام، فالجزاء يكون بهيمة الأنعام. وكيف تعرف المثلية؟ بالصورة، يعني قريب منه، عندك إبل وبقر وغنم، مثلا النعامة تشبه ماذا من هذه الثلاثة؟ إيش رأيكم؟ الإبل، شوف النعامة رقبتها طويلة وكذا شكلها في الصورة، هذا قول جمهور الإخوة. الجمهور يقولون المثلية في الصورة، أما الحنفية يقولون المثلية في القيمة، شوف القيمة هذه كم يساوي الأقرب. لكن يعني هكذا قال مثل ما قتل من النعم، فالأصل بقى على الظاهر. ولذلك يعني ثبت عن ابن عباس كما عند ابن جرير أنه قضى في النعامة ببدنة، يعني يعني الإبل. طيب، هذا الخيار الأول. طيب، واحد قال أنا ما أريد هذا الخيار، أريد الخيار الثاني. طبعا في أقضية يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قضاء واحد، في ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الضبع بكبش، هذا ثبت عند أبي داود. وثبتت كثير من الأقضية عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب نأخذ المثال مثلا، قتل غزالا، إيش رأيكم؟ الغزال كبش، نعم صحيح. لذلك ثبت عن عمر في الموطأ أنه قضى في الغزال بشاه. وأيضا الإخوة يراعى الحجم، يعني إذا كان الغزال سمين كبير تكون الشاه، يعني هذا ذكره للعلم أهل العلم، يكون تكون الشاه يعني أيضا سمينة. طيب الآن هذا الذي قتل الغزالة، صاد الغزال ومحرم، طيب إذا ما أراد أن يعني يذبح شاه، أراد الخيار الثاني، قال أو كفارة طعام مساكين، هنا كيف تكون الكفارة؟ يقوم المثل، ما يقوم الصيد، لا يقوم مثل. تقول أنت الآن هذه غزالة قتلتها عليك شاه، قال أنا ما أريد أذبح شاه، نقول الخيار الثاني تقوم الشاه، كم قيمة الشاه؟ مثلا الشاه مثلا قيمتها 300 درهم، فهذه 300 درهم تشتري بالقيمة ماذا؟ طعاما تتصدق به على المساكين، تتصدق بهذا الطعام على المساكين. طيب إذن يتصدق به على مساكين الحرم، وهذا ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، وقال كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع. طيب أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، يصوم، تقول خير الثالث يصوم عن كل مسكين يوما، يصوم عن كل مسكين يوما. وقد أفتى ابن عباس أن كل مسكين كم يعطى؟ نصف صاع. فأنت تحسب الآن مثلا هذا الذي قتل الشاه وقتل الغزالة، أولا نقول عليك شاه، الخيار الثاني ماذا؟ تقوم الشاه يشتري طعاما يوزع المساكين مثلا 300 درهم، ومثلا لو نفرض أن الصاع 10 دراهم يكون كم عليه؟ 30 صاع، 30 صاع يوزعها، كل يعني صاع يقسم قسمين يعني 30، كم تكون على كم مسكين؟ 60 مسكين. إذا أراد الخيار الثالث الصيام، كم سيصوم؟ عن كل مسكين، عن كل مسكين يوم، يعني 60 يوم، وهكذا. نعم، ميتة في حقه وفي حق غيره طبعا. نعم، إذا صاد صيدا متعمدا يكون ميتة في حقه وفي حق غيره. إيه؟ طيب الإخوة، هذا يعني الصيد الذي له مثل، لكن تخيل أن إنسان مثلا صاد جرادة، جراد صيد يؤكل، ماذا عليه؟ جراد يشبه ماذا؟ هل له مثل؟ لا، بخلاف مثلا الحمامة، الحمامة ماذا قضى فيها الصحابة؟ بشاه، يعني قضوا فيها بالشاه. طبعا تقدم أقضية الصحابة، لا لابد من بهيمة الأنعام. سامحوني أنا. قالوا في الحمامة لأنها تشرب الماء تعبه عبا كما يعني تشربه الشاه، فشبهوها بالشاه. طبعا الإخوة إذا ثبت قضاء عن الصحابة ما نتقدم عليهم، فالشاه يعني تناسب الحمامة، نعم. لكن مثلا عصفور أو جرادة، فهذا ماذا فيه؟ ليس فيه يعني ما فيه مثلية، فهذا يعني يقوم نفسه بطعام، يقوم كم قيمة هذا؟ يتصدق بقيمة طعاما يعني يلجأ للخيار الثاني أو الثالث، يصوم يوما واحدا لأنه لا يتجزأ، يصوم أو يصوم يوما واحدا. وذلك يعني يدل على هذا مثلا ما ثبت عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه يعني قضى في الجراد بقبضة من قمح، يعني شيء يسير. وكذلك ثبت عن عبد الله بن عمرو كما في المحلى أنه قضى يعني في الجرادة بتمرة، جرادة واحدة بتمرة. فهكذا يعني. طيب الحديث الذي بعده. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت، عائشة رضي الله عنها الإخوة نقلت ربع أحاديث الأحكام كما قال الحاكم رحمه الله. ثم يأتي هؤلاء عليهم لعنة الله يلعنونها ويسبونها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق، وفي لفظ فواسق. لماذا سميت هذه فواسق؟ قالوا لخروجها عن باقي الدواب في الإيذاء والإفساد. الفسق معناه إيش؟ الخروج. الفاسق عن طاعة الله يعني الخارج عن الصراط المستقيم، فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، كذلك هذه الدواب فسقت يعني خرجت عن باقي الدواب في الإفساد والإيذاء. وتأمل هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ يعني الآن القتل علق بماذا؟ هل علق بأعيان ولا علق بوصف؟ بوصف. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ كيف من طرق معرفة العلة في أصول الفقه أن يعلق الحكم بماذا؟ بوصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأملوا إلى يعني حكمته صلى الله عليه وسلم وجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال خمس من الدواب كلهن فاسق أو فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب، الغراب، وجاء عند مسلم الأبقع يعني في ظهره وبطنه بياض. والغراب معروف يعني يسرق أمتعة الناس. قال والحداء تشبه الغراب، هذه تخطف الدواجن. والعقرب والفأرة، النبي صلى الله عليه وسلم سماها الفويسقة. والكلب العقور، العقور يعني الجارح الذي يجرح. فهذه تلاحظ أن فيها إيذاء، فيجوز أن تقتل في الحل والحرم. وجاء في لفظ في الصحيحين من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، يعني فرق بين الحرم وبين محرم. يمكن يكون إنسان حلال لكنه في ماذا؟ في الحرم، حدود الحرم، يجوز أن يقتل. وإنسان محرم وهو خارج حدود الحرم يجوز له أن يقتل، هذه الدواب. نعم الآن سيأتي معنا. طيب هل هذه محصورة بهذه الخمس فقط؟ نعم، نرجع إلى مسألة الوصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهن فاسق، لذلك قول جمهور العلماء أنه يقاس عليها غيرها مما فيه أذى وإفساد مثل الحية. فإذا لأن الحكم علق بالوصف، هذا قول الجمهور في الحية. أنا أقول هنا في لفظ الحية. نعم طيب. يعني السحلية تؤذي يعني ولا ما تؤذي؟ خلاص ما لك علاقة بها. كيف؟
يقول في أمر
بس حدية الوزغ الوزغ تطار يعني الوزغ كذلك يأمر بقتله يعني أمر بقتله. وذلك ما يدل على أن هذه الخمس غير محصورة. أيضا ورد عند مسلم أربع يعني عند مسلم أربع من الدواب أربع من الدواب. فإذا هذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. سبحان الله الحنفية هنا ما قاسوا يعني هم أهل الرأي والقياس، لكن في مذهب الحنفية أنه فقط يقتصر على هذه الخمس الله أعلم. لكن الأمر واضح إن شاء الله أن يعني هذه تقتل. ومر معنا أظن هذه في كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نعم إيه الله أعلم يعني الظاهر في هذا أنه يعني هذا الخبر يعني المراد به الإباحة والجواز يعني الإنسان إذا ما قتل هل يأثم بهذا؟ فالله أعلم يعني الظاهر من هذا أن هذا يعني يجوز لك أن تقتله ابتداء يجوز له أن تقتل هذه في الحل والحرم حتى ما يعني تعرضت يعني لأذى. كيف ترى هذا الإنسان يعني يقتل إذا ما يفوت على نفسه مصالح أخرى أهم. المهم هنا الشيخ العثيمين ذكر في الممتع السابع 141 قال غير المقتول غير المأكول يعني ينقسم إلى أقسام من حيث قتله. ما أمر بقتله يقتل في الحل والحرم لهذه الأمور. ما نهي عن قتله واضح لا يقتل، النملة والنحلة والهدهد والصرد. طيب وما سكت عنه ما سكت عنه يعني غير هذه الخمسة مثلا، فإذا آذى يلحق بهذه الخمسة يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فواسق، فإذا التحق فيها في الفسق والإذاء يقتل، وإذا لم يؤذي فالأولى أن لا يقتل. فالأولى أن لا يقتل، قال لأن الله خلقه لحكمة. طبعا إذا قتل المحرم يعني غير الصيد ليس عليه شيء، طبعا إيدان أو غير ذلك ليس عليه يعني جزاء ولا أثر يعني لهذا في إحرامه. لكن مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين شيء مسكوت عنه لا يضرك فالأولى لا تقتله، يسبح الله تتركه. نعم هنا ذكر لفظ الحية في المتفق عليه قوله في لفظ الحية طيب وما نتوسع كثير في هذا. الإذاء المعروف يعني يتأذى من الإنسان. نعم طيب الحديث الذي بعده يلا نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. في البخاري قال من شقيقة كانت به، وأيضا في الصحيحين في حديث آخر قال في وسط رأسه. من شقيقة كانت به في وسط رأسه. هنا مسألة الإخوة، الذي يحتجم هل عليه فدية؟ لأنه سيحلق جزءا من رأسه، فهل عليه فدية أو لا؟ قال جمهور العلماء عليه فدية، وهذا مذهب الأئمة الأربعة عليه فدية، فدية الأذى كما ستأتي معنا في حديث كعب بن عجرة. وصاحب أبي حنيفة قال ليس عليه فدية، وهذا القول مال إليه الشنقيطي رحمه الله، قال ليس عليه فدية، قالوا لو افتدى لنقل ولم ينقل لنا، لو افتدى لنقل، فالله أعلم. طبعا الحجامة هنا وهو محرم يعني كما هو واضح يعني يحتجم لحاجة من شقيقة كانت به، ما يحتجم وهو يعني غير محتاج ويوقع نفسه في محظور، فإنما يفعل هذا عند الحاجة، كما يعني ثبت في البخاري أن هذا كان من شقيقة كانت به. فالآن إذا فعل هذا لحاجة كما سيأتي معنا حديث كعب بن عجرة عليه فدية. فهنا الله أعلم، يعني عرفت الأقوال في هذا والله أعلم. إن أحيانا الإخوة ليس كل شيء يحتاج إلى نقل، أحيانا الشيء من وضوحه قد ما ينقل، لذلك حتى قول الأئمة الأربعة هنا يعني قوي، أن الذي يحتجم عليه فدية. الله أعلم يعني. وإن كان أيضا القول الآخر الذي مال إليه الشنقيطي أنه لو كان افتدى لنقل، بعض المسائل والله يعني تجعل الإنسان في حيرة، فالله أعلم، أنا ما أدري. طيب، ولا شك أنه إذا أخذ بالأحوط فهذا طيب، إذا احتاج الحجامة واحتجم فيفتدي، وهذا هو الأصل يعني، هذا أحوط. الحديث الذي بعده، نعم.
ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه.
قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. يعني تأمل، القمل كثر في يعني رأسه، وهذا يؤثر لأنه يمتص الدم فيسقط، حتى حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يمشي. فالآن هل له رخصة؟ ماذا يفعل؟ قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. فما الحل هنا الإخوة؟ ماذا سيفعل؟ سيحلق رأسه، سيحلق رأسه، وذلك نزلت فيه الآية. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فخص هذا لأن هذا سبب النزول، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة وهي للمسلمين عامة. فالآن هذا احتاج إلى أن يفعل محظورة من محظورات الإحرام، أن يحلق رأسه، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفعل المحظور وعليه الفدية، وعليه الفدية. طيب، بالنسبة لي هذه المسألة مسألة فيها يعني طول وخلاف، لكن يمكن أن نقسم هذا التقسيم. بالنسبة للمحرم إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام ماذا عليه؟ طيب، نقول واحد إذا كان جاهلا أو ناسيا، هل عليه شيء الإخوة إذا كان جاهلا أو ناسيا؟ قال لك أنا تعطرت ما أدري أن الطيب حرام، رأيتكم تتعطرون قبل الإحرام، أنا لبيت وتعطرت بعد الإحرام مثلا، اشتبه عليه، أو أنه يعني حلق رأسه أو غطى رأسه ناسيا. فالمهم فعل محظورا محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا، فهذا ماذا عليه؟ هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، هذا ليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا بينه وبين ربه، يعني هل هو جاهل ما يعرف أن الجماع حرام في الإحرام؟ هذا بعيد. لكن لو تصورنا رجل ما يعرف أن الجماع حرام وما فرط في العلم، يسأل مسكين ويقبل على العلم مثلا، لكن وقع فيه منه هذا، لو نتخيل أنه نسيانا مثلا، نسى أنه محرم وجامع، فليس عليه شيء. الصحيح أنه لا يفرق بين هذه المحظورات، وإن فرق بعضهم، يعني كما في الصيام مثلا في الجماع يفرقون، وبعضهم كذلك في الحج يفرق، لكن الصحيح أنه إذا ثبت أنه كان ناسيا فيعني لا شيء عليه، أو جاهلا. ويستدل يعني على هذا بحديث يعني نعم نعم يعلى بن أمية، نعم لما جاء حديث يعلى بن أمية لما جاء يعني أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومتضمخ بطيب بجبة فيها طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمه بالفدية. إذن هذا حديث يعلى بن أمية قال أن يعلى بن أمية قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة ومتضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط يعني ينفخ من شدة الوحي عليه، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك أو في حجتك. فإذا هنا يعني هذا كان جاهلا لا يعرف الحكم، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يلزمه بالفدية. طيب بالنسبة للمتعمد، المتعمد طبعا إذا تعمد أن يفعل المحظور بدون حاجة فهذا ماذا عليه؟ عليه ماذا؟ الإثم، يستحق الإثم، ثم عليه ماذا؟ الفدية. أنت تعمد هكذا ما يبالي بالمحظورات ويتعمد أن يغطي رأسه، فهذا عليه الإثم، يتوب إلى الله ويفعل الفدية التي يعني سيأتي الكلام عنها. هذه تسمى فدية الأذى، تسمى فدية الأذى الواردة في حديث كعب، هذه الأمور الثلاثة، فصوم 3 أيام وأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يعني أن يذبح شاة. فإذا عليه هذه الفدية، هذا إذا كان متعمدا بدون حاجة. طيب إذا تعمد أن يفعل محظور لكن لحاجة، إذا تعمد أن يفعل محظور ولكن لحاجة، طبعا ليس عليه إثم، لكن هل عليه فدية أو لا؟ نعم عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة هو الآن محتاج لحلق رأسه ومع ذلك أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. طيب لكن يشكل على هذا الإخوة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وعرفنا أنه لا يقطعهما. فالآن هذا يفعل محظور، احتاج ما عنده ملابس، لبس سروال مثلا، هل تلزمه بالفدية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمه بالفدية. وهكذا في مثلا عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أفتت لمن يجهز رحلها بجواز لبس التبان، التبان هو يعني السروال القصير تحت الإحرام، هذا محظور أنه مفصل على العضو، مع ذلك لم تر بالتبان بأسا لمن يجهز رحلها. كذلك بالنسبة لترك يعني هذا في فعل المحظور، كذلك في ترك الواجب جاءت بعض الأمور فيها ترخيص، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت بمنى، رخص للعباس في ترك المبيت بمنى لأجل السقاية، رخص للحائض أن تترك طواف الوداع، وكل هذا بدون فدية. فهنا كلام يعني لابن القيم رحمه الله يعني جمع بين هذه الأحاديث وبين حديث كعب بن عجرة رحمه الله رضي الله عنه. هذا ذكره يعني في تهذيب السنن. وخلاصة كلامه نقرأ كلامه، قال: والفرق بينهما أن الناس مشتركون في الحاجة إلى لبس، إلى لبس ما يسترون به عوراتهم ويقون به أرجلهم الأرض والحر والشوك ونحوه، فالحاجة إلى ذلك عامة، ولما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم ولم يكن عليهم فيه فدية، بخلاف ما يحتاج إليه لمرض أو برد فإن ذلك حاجة لعارض. تأملوا يعني ابن القيم رحمه الله، كذلك ابن تيمية ذكر هذا في شرح العمدة، أنه يفرق بين الحاجة العامة والخاصة. فحديث كعب يحمل على الحاجة ماذا؟ الخاصة، عارض، هذا مرض عنده في رأسه، فإذا فعل هذا لحاجة خاصة عليه فدية. أما إذا كان الأمر يعني يتعلق بعامة الناس فهنا تسقط الفدية، وهذا يتناسب مع مقاصد الشريعة في يعني التيسير، المشقة تجلب التيسير. إذا كان الأمر مما تعم به البلوى، تأمل من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، الناس محتاجون لستر العورات، مثلا هؤلاء الرعاة يعني تموت إبلهم مثلا إذا ما رعوا، فرخص لهم في ترك المبيت بمنى أيام التشريق، رخص للعباس في السقاية في أن يسقي الحجيج، هذه حاجة عامة الآن، فرخص له بدون أن يلزمه بدم. الحائض تترك الواجب طواف الوداع، هذه حاجة عامة في النساء، كذلك ستر العورات مثلا كما في أثر عائشة، وهذا يفيد مثلا بالنسبة لي يعني مسائل الزحام الآن، قل لك نحن ما وصلنا مزدلفة أصلا، هل علينا شيء بسبب الزحام؟ قل هذه حاجة عامة فليس عليك شيء، مع أن هذا واجب، تركت واجب لكن هنا ما عليك شيء. لكن بخلاف إنسان تأخر بنفسه وتكاسل وما ذهب إلى مزدلفة مثلا، ترك واجبا متعمدا، هذا عليه دم. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: لباس الشرطة مثلا، الشرطي لو أراد أن يحج، لو حج بالإحرام ما حد يحترمه، هو مسكين يلبس اللباس العسكري والله يهديهم بعض الحجيج يعني يسيئون التعامل معه، فكيف إذا يعني لبس الإحرام؟ المهم قال لو أراد أن يحج فلبس لباس اللباس العادي، لباس الشرطة، وحج بهذا اللباس. الشيخ ابن عثيمين يفتي أنه لا فدية عليه، سبحان الله، يعني لأنه نظر إلى هذا أن هذه حاجة عامة، مصلحة عامة للناس. تأمل يعني إلى فقه الشيخ رحمه الله. نعم، فيفرق بين الحاجة العامة والحاجة الخاصة، والله أعلم. أنا هناك الإخوة ما نريد أن نخوض في الأقوال الفقهية، يعني فيه تفريقات، لكن في الحقيقة ما يعني ليس عليها دليل واضح. طيب، بالنسبة لي بس نقطة يعني نبه عليها ما تفوتنا الإخوة، أيضا يفرق بين فعل المحظور وبين ترك الواجب، لابد أن ننتبه في الحج إلى هذا الأمر. طبعا ما أقصد التفريق بين الجاهل والناس والمتعمد وحاجة خاصة وعامة، لا، هذا أمر عام في ترك الواجب أو فعل المحظور. لكن بالنسبة للفدية، الفدية في فعل المحظور هي فدية ماذا تسمى؟ فدية ماذا؟ فدية الأذى التي وردت في حديث من؟ كعب بن عجرة، وهي ماذا؟ يعني هذه الخصال الثلاثة أفضلها، قال تجد شاة، هذه على التخير طبعا كما جاء في الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، على التخير. لذلك جاء في رواية للبخاري احلق رأسك، يعني وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو يعني اذبح شاة، جاء بالتخير. وهنا يحمل هذا أتجد شاة قلت لا، قال فصم ثلاثة أيام، إذن يحمل هذا على ماذا؟ يعني على الأفضلية، أن الأفضل شاة إذا وجد، إذا لم يجد يعني يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، يعني هذا من باب الأفضلية، تقديم الشاة من باب الأفضلية. نعم. طيب، إذن عندنا في فدية الفعل المحظور هذه الثلاثة، تخير بين هذه الثلاثة، تذبح شاة توزع على مساكين الحرم، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. طيب، هذا بالنسبة لفعل المحظور. طيب، بالنسبة لترك الواجب الإخوة، إذا ترك واجبا ماذا عليه؟ كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، كما ثبت في الموطأ عن ابن عباس، قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. عرفنا الناس ما عليه شيء إن شاء الله. إذن الذي يترك واجبا عليه ماذا؟ عليه دم، يعني ليس له الخيارات الثلاثة، لا، عليه شيء واحد، وهو ماذا؟ يذبح شاة يوزع على فقراء الحرم، عليه دم فقط. هذا إذا ترك الواجب، ستأتي معنا واجبات الحج. أما إذا فعل المحظور يخير بين الثلاثة، أما إذا ترك الواجب له ماذا؟ شيء واحد، وهو ماذا؟ عليه ماذا؟ عليه دم. طبعا هذه فتوى لابن عباس، وليس له مخالف يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل يعني لا يليق أن يعني يفتي ابن عباس مثلا بهذه الدماء في كل الواجبات، يضع هذه القاعدة العامة، يعني من يعني غير يعني فهم سديد أو توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فهذا الذي جرى عليه أهل العلم طبعا إخوة، أنه الذي يترك واجبا عليه دم. وهذا أيضا تؤيده فتاوى التابعين، يعني لما تقرأ في بعض الفتاوى المفصلة مثلا في ترك بعض الواجبات في الحج، فتجد يعني أنهم يفتون يعني بأنه عليه دم، بأنه عليه يعني دم. مثل يعني طيب، تأمل، قال هنا هذا ثبت عن عطاء وهو إمام المناسك في الحج، إذا دفع قبل أن تغيب الشمس فعليه دم، يعني من عرفة. الواجب في هذا من واجبات الحج كما سيأتي معنا أنك تقف بعرفة إلى الغروب، هذا واجب. عرفة نفسها ركن، ولو تمر بها مرور ركن، لكن أيضا يجب عليك أن تمكث في عرفة. ما تقول لا أنا أدخل العصر وأطلع قبل المغرب قبل أن تكون الزحام، أن يحدث زحام وتقدم الناس المزدلفة، لا. فقال عطاء إذا دفع قبل أن تغيب الشمس عليه دم. تخيل لو جلس طيلة النهار في عرفة لكن قبل أن تغيب الشمس خرج، هذا ترك واجبا فيكون عليه دم، كما أفتى بذلك عطاء، يعني أقره على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة. فإذا يعني أنا أقصد من هذا أن يعني هذا ثبت عن الصحابة رضي عن ابن عباس في هذا، وثبت يعني هذا في الفتاوى المتفرقة في يعني عن التابعين، عن بعض التابعين. طيب، هناك أمور مفصلة في موضوع الفدية ما نريد الإخوة مع هذا نخوض فيها. يعني والله هنا مسألة ممكن أن تذكر، وهي يعني حد الشعر الموجب للفدية. إنسان مثلا هكذا أخذ 3 شعرات من شعره، هل تقول عليك فدية، فدية الأذى أو ماذا؟ فطبعا هذا في خلاف، لكن الأقرب أنه القدر الذي يماط به الأذى، كما في حديث كعب وهو معظم الرأس، القدر الذي يماط به الأذى وهو معظم الرأس، هذا مذهب المالكية. وإلا عند الحنابلة مثلا الشافعية كذلك، قالوا إزالة أكثر من شعرتين، يعني 3 شعرات خلاص يكون عليك فدية أذى، قالوا هذا أقل الجمع. والحنفية قالوا الربع، لكن يعني أقرب الأقوال مذهب المالكية هنا القدر الذي يماط به، أن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حلق بحلق الرأس عموما. ولعل يعني هنا الحديث احتجمه محرم، لعله ينفعنا هنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أخرج الفدية، فلعله يقال لماذا؟ لأن هذا القدر ما يماط به الأذى، يعني أو ما يكون عام للرأس، يعني في الحجامة يحلق شيئا يسيرا، ذلك بالفعل. يعني هذا من ذلك عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتشط حال إحرامها، ولا شك أن يعني هذا يسقط الشعر، وكذلك جواز الاغتسال للمحرم هذا يسقط الشعر. إذن هذا يعني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه معظم الرأس هو الذي يعني تجب فيه الفدية. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بحديث كعب بن عجرة. نعم، نأخذ الحديث الذي بعده ولا انتهى فيه؟ طبعا فدية يعني باب كامل، لكن يعني لعله يعني المقصد أن نمر على يعني فوائد الحديث إجمالا. هناك مسائل يعني تفصيلية. طيب، نعم، الحديث الذي بعده. إذن عرفنا الإخوة يعني هنا في الفدية، لأن أظن الأمر واضح إن شاء الله، الذي يترك واجب ماذا عليه؟ دم. هل له خيار آخر؟ لا. الذي يفعل محظور ماذا له؟ 3 خيارات. طيب، الذي يفعل محظور أو يترك واجب إذا كان جاهلا أو ناسيا هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. الذي يتعمد إذا كان لحاجة خاصة عليه فدية، وكذلك عليه دم إذا فعل إذا ترك الواجب لحاجة خاصة، ترك الواجب لحاجة خاصة، مريض مثلا فما استطاع أن يذهب إلى مزدلفة، أنا قلت عليك دم مريض مثلا، هذه حاجة خاصة بك، لكن حاجة عامة زحام بسبب زحام ما وصل إلى مزدلفة مثلا إلى أن طلع الفجر، هذا يحدث كثير للحجاج، فهذا هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء. إذا كان لحاجة خاصة عليه، إذا كان لحاجة عامة ليس عليه شيء. يعني هذا يضبط لك هذا الباب بالفعل، هذا التقسيم من ابن تيمية وابن القيم ترتاح. وبالفعل الآن تجد الفتاوى في الحج على هذا تقوم يعني في الغالب، الله أعلم. طيب الحديث الذي بعده، نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه طبعا لماذا ذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث هنا لما ذكر محظورات الإحرام والفدية أيضا ذكر محظورات ماذا الحرم فرق بين محظورات الإحرام محظورات إيش الحرم محظورات الإحرام يعني وأنت محرم هناك محظورات عليك لا يجوز لك أن تفعلها محظورات الحرم إذا دخلت حدود الحرم الحرم المكي وسيأتي معنا الحرم المدني فلا يجوز لك أن تفعل بعض الأمور في حدود الحرم ولو كنت حلالا غير محرم هذه تحرم على الحلال والمحرم سواء لعظم البقعة هذه وشرف هذه البقعة بقعة الحرم طيب قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين يذكرهم بنعمة الله تعالى وأن هذا الفتح ليس انتهاك لحرمة الحرم أبدا بل هذا فتح من الله تعالى لو كان هذا باطلا لما سلط الله عليها رسوله هذه شهادة واقعية فعلية من الله لرسوله أنه على الحق وانظر كيف حبس عن مكة الفيل هذا دليل واقعي قال وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي إذن يعني القتال يحرم في الحرم لا يجوز فيه القتال، وإنما أحل القتال للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة من أجل الفتح لتطهير مكة من الأصنام، وفتحت يعني والحمد لله بدون قتال. قاتل بعضهم فحصدهم المسلمون حصدا، ثم استسلم الباقون ودخلوا في دين الله أفواجا. ثم قال: فلا ينفر صيدها. لا ينفر يعني ماذا؟ لا يزعج ولا يثار. لا ينفر صيدها، يعني مثلا الآن أنت جالس في منها في الخيمة وحمامة دخلت، هل يجوز أن تطرد الحمامة؟ لا، خلاص جعلها متى ما تخرج تخرج. الحمامة من الصيد ومنها في الحرم، حدود الحرم، لا يجوزك أن تنفر الحمامة. أنت الآن تمشي طريقك الحرم، هذا كثير هناك حمام ما شاء الله يعطونهم الأكل، فلا يجوز لك أن تتعمد المشي بين الحمام وتسرع حتى تنفر الحمام، ما يجوز، هذا محرم. وهذا يغفل عن كثير من الناس هناك، يعني بعضهم هكذا يعني يلاحق الحمام وكذا أو يطرد الحمام، هذا لا يجوز. الله تعالى يقول: من دخله كان آمنا. شوف سبحان الله، حتى الحيوان بل حتى النبات قال: ولا يختلى شوكها. لا يختلى يعني لا يقطع شوكها. طبعا لا فرق بين الشوك والأخضر، لذلك جاء في رواية: لا يختلى خلاها، يعني الحشيش الرطب، يعني إذا كان الشوك لا يعني يزال فمن باب أولى الرطب. قالوا: لكن الميت الذي انقطع ومات فهذا يعني يستثنى بالإجماع لأنه ميت. قال: ولا يختلى شوكها. طيب قال: ولا تحل ساق ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. يعني هذه لقطة الحرم تختلف عن باقي اللقطة في يعني خارج حدود الحرم. في خارج حدود الحرم تأخذ اللقطة تعرفها كم سنة ثم تتملكها، يجوزك أن تتملكها وتنتفع بها، وإذا جاء صاحبها تعطيه في السنة أو بعد السنة. لكن في إذا أخذت اللقطة من الحرم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الآخر نهى عن لقطة ماذا؟ الحاج، يعني طبعا مقيد بهذا الحديث إلا لمنشد. ما معنى لمنشد هنا؟ يعني يعرفها ماذا؟ طول العمر، يعرفها طول العمر، يعني ليست فقط لسنة واحدة تعظيما لهذه اللقطة. فإذا أخذتها فتتحمل مسؤولية طول العمر، تعرفها وما تتملكها وتحتفظ بها طول عمرك، هذا من تعظيم يعني هذه البقعة. ولذلك الإنسان إذا وجد مثل هذه الأشياء يعني الأحسن والأنسب أنه يعطيها للمسؤولين. هناك يعني صناديق أو الأماكن يعني إرجاع هذه الأمور والأمانات، أو يتركها. نعم يتركها. ثم قالوا: من قتل له قتيل. يعني هذا كان قبل ما تفتح مكة، كانوا يتقاتلون في الجاهلية، فيؤسس هذا الحكومة من قتل له قتيل، هذا يناسب المقام، فهو بخير النظرين. ما هما خير النظرين؟ إما ماذا؟ إما أن يقتلوا، إما أن يفدي كما جاء في الحديث، إما القصاص، وإما يعني أن يعفو مع الدية. نعم، إما القصاص والدية، أو أنه إيش يعني يعفو عن القصاص ويستحق الدية. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه نجعله في قبورنا وبيوتنا. فالإذخر من نبات الحرم مثلا، نبت طيب، فكانوا يستخدمونه في القبور، يسدون خلل يعني اللبن، لما يوضع اللبن على الميت يعني فيسد بالإذخر. كذلك في البيوت، في يعني يسد به الخلل الذي في السقف أو في الخشب بين الخشب والطين. فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، قال: إلا الإذخر. طيب، فإذا هنا بالنسبة ل مسائل هذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعد لو نقرأه أيضا مرة واحدة يتعلق بحرم المدينة. نعم. الذي بعده نعم. طبعا هذا الحديث الأخير نبه الحاشية أن البخاري كذلك رواه في الحديث أيضا متفق عليه طيب قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. إن إبراهيم حرم مكة، طبعا التحريم الحقيقي والأصيل هو من قبل من؟ من قبل الله جل وعلا، كما قال يعني في يعني حديث آخر إن الله حرم مكة. فإبراهيم حرم مكة بمعنى ماذا؟ أنه بلغ هذا التحريم وأظهره وكان السبب فيه ودعا، قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا، قال ودعا لأهلها بالأمان والرزق وارزق أهله من الثمرات. سبحان الله، الآن مكة يجبى إليها ثمرات يعني الثمرات من كل مكان. وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. إذن أيضا هنا يستفاد من هذا أن المدينة أيضا يعني محرمة كتحريم مكة. وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. سيأتي معنا في ماذا هذا التحريم. قال وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، يعني في البركة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في دعا في صاع المدينة في يعني في ومدها يعني في الأقوات والأطعمة التي فيها بالبركة، فيها بركة. ثم ذكر يعني حدود الحرم المدني، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. طبعا هذا الإخوة من يعني الشمال إلى الجنوب، لأن من الشرق والغرب الأمر واضح، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ما بين المدينة واقع بين حرتين. ذلك لما جاءوا في غزوة الخندق حفروا الخندق هكذا في الشمال، فهي واقع بين حرتين، الحرة هي الحجارة السوداء الشديدة، فما يستطيع أحد أن يأتيها لا من الشرق ولا من الغرب، فيبقى الشمال مكشوف فحفروا الخندق. في حدود الحرم الحرة الشرقية والحرة الغربية، ثم من الشمال إلى الجنوب قال ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور. قالوا يعني عير وجبل أسود جنوب المدينة وفي الجنوب، وثور جبل صغير أحمر شمال المدينة خلف أحد. نعم، هناك طبعا دراسات معاصرة في تحديد طبعا حرم المدينة في بعض يعني البحوث العلمية في المجلات. نعم. طيب بالنسبة لمسائل يعني حرم مكة وحرم المدينة، هل صيد الحرم فيه الجزاء؟ يعني الآن الإنسان صاد حمامة في الحرم وهو ليس بمحرم، يعني قلنا المحرم إذا صاد الصيد عليه الجزاء. طيب أنت الآن حلال جالس في الحرم وصدت حمامة هناك وأنت حلال، هل عليك جزاء؟ طبعا لا يجوز، لكن هل عليك جزاء أو لا؟ فالأئمة الأربعة أنه عليه الجزاء، الأئمة الأربعة أنه عليه الجزاء خلافا لداود الظاهري. طبعا الراجح مذهب الأئمة الأربعة لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعمر رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف. لذلك ثبت مثلا عن ابن عمر عند البيهقي أنه يعني أفتى في رجل قتل حمامة وفرخيها. بماذا أفتى؟ حمامة وفرخيها ثلاث، فافتاه بماذا؟ بثلاث شياه، أفتاه بثلاثة شياه. هذا ثبت عن ابن عمر عند البيهقي. فإذن وثم كذلك القياس، أن له حرمة فيقاس على صيد المحرم والجامع هو حق الله فيهما، كما أن المحرم إذا صاد عليه الجزاء فكذلك الحلال إذا صاد في الحرم وهو يعني أيضا حرمه الله جل وعلا، كما حرم هذا حرم هذا، الله أعلم. كذلك الإخوة نبات الحرم، لما قال هنا لا يختلى شوكها، نبات الحرم قال العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شجر بري لم ينبته الآدمي فهذا لا يجوز قطعه بلا خلاف، يعني النبات نبات الحرم المعروف، شجر بري لم ينبته الآدمي لم يزرعه الآدمي، يعني المهم لم ينبته الآدمي فهذا لا يجوز قطعه. طيب الزرع الذي سيأتي مسألة الرأي، خلينا مع النبات سيأتي حديث ابن عباس. طيب إذن شجر البر الذي لم ينبته الآدمي هذا عرفناه لا يجوز قطعه. طيب الزرع ليس الشجر الذي له ساق، لا الزرع الذي لم ينبته الآدمي أيضا، يعني مثل خيار طماطم نبت في الحرم فهذا يجوز قطعه بلا خلاف، هذا يجوز قطعه بلا خلاف، هذا لا يدخل في نبات الحرم. إذن يعني العلماء أجمعوا على هاتين الصورتين أن المحرم هنا ماذا؟ هو الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي، أما الزرع الذي يعني مثل الخيار والطماطم الذي ليس له ساق فهذا يجوز قطعه. يبقى القسم الثالث الشجر الذي أنبته الآدمي، يعني إنسان هو الذي زرع شجرة ليس مجرد زرع عادي، لو زرعت مثل الطماطم وكذا هذا يجوز قطعه حتى لو ما زرعت أنت، لكن الخلاف وقع في الشجر الذي أنبته الآدمي، شجرة لها ساق مثل شجرة لوز ولا شجرة تفاح مثلا زرعها في الحرم ونبتت وهي شجرة الآن، فهذه ما حكمها؟ اختار طبعا هذه مسألة فيها خلاف، اختار ابن قدامة هذا قول يعني جميل، قال إذا كان الشجر من جنس شجر بني آدم فيجوز قطعه قياسا على الحالة الثانية، يعني مثل القياس على الخيار والطماطم الذي يأكله الآدمي فيجوز قطعه، فكذلك هذا إذا زرع شجرة من جنس هذه الأشجار ينتفع منها يجوز قطعه مثل التفاح واللوز وغير ذلك. أما إذا كان الذي إذا زرع شجرة وإذا غرس شجرة من جنس الشجر البري فلا يجوز أخذا بالعموم وإلحاقا له بالصورة الأولى، والله أعلم. طيب بالنسبة لمسألة أخرى، رأي نبات الحرم، نبات الحرم الآن عندك قطيع من الشياه والإبل تريد أن ترعى، فالجمهور يقولون لا يجوز، وأما عند الشافعية وهذا رواية عند الحنابلة واختاره الشيخ الشنقيطي قالوا يجوز، واستدلوا بحديث ماذا؟ نعم حديث لا حديث ابن عباس لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة وصفوفهم صفوف خلفه، قال ابن عباس الحديث صحيحين قال فتركت الأتان ترتع، وكان هذا بمنى، شوف هذا في الحرم يعني في حدود الحرم كان بمنى، قال فتركت الأتان ترتع. ولم ينقل المنع هنا، وخاصة تذكر قاعدة عموم البلوى، لأن هذه بلوى عامة. شفت تأمل سبحان الله، هذا يشبه مسألة يعني فعل المحظور وترك الواجب، كذلك هنا سبحان الله حتى في مسألة يعني الحرم. الآن هذه حاجة عامة، رأي النبات الأصل أنه محظور، لكن يعني يجوز هنا، هذا هو الراجح والله أعلم لعموم البلوى. طيب بالنسبة لحرم المدينة الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فالآن هناك أمور مشتركة بين الحرمين في التحريم نعدها: لا ينفر صيدهما، هذا واحد يشتركان في هذا، تنفير الصيد، قطع الشجر، قطع الشجر. الثالث الإحداث فيهما، عظيم في يعني إيواء المحدث. كذلك اللقطة، كذلك يعني القتل، لا يهراق فيهما دما أو لا يهراق فيهما دم. كذلك البركة، يعني هذه ستة أشياء: تنفير الصيد، قطع الشجر، الإحداث فيهما عظيم أو حرمته، واللقطة، ويعني القتل، والبركة. يختلفان في ماذا؟ صيد مكة عرفنا فيه الجزاء، صيد حرم مكة فيه الجزاء، أما حرم المدينة تقول يكون بأخذ السلب، يكون بأخذ السلب كما ثبت في مسلم حديث سعد بن أبي وقاص، يعني الذي يصيد في المدينة يؤخذ سلبه، يعني تؤخذ آلاته ومتاعه عقوبة له، هذا الذي ثبت في يعني حرم المدينة. حرم مكة لا يؤخذ نباته مطلقا إلا للرعي، كما عرفنا رعي نبات الحرم. أما المدينة يجوز لعلف الدواب، يجوز قطع النبات وتأخذه علفا للدواب، أما في مكة لا، ابتداء ما يجوز هذا. نعم تريد أن تجعل الإبل أو الغنم ترتع وتأكل، نعم. كذلك حمل السلاح، حمل السلاح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح في يعني في مكة. طبعا هذا الإخوة باختصار شديد، وإلا يعني كل مسألة تحت أدلة وتفاصيل. فيه رسالة ألفت يعني في نسيت اسمها لما نقلت الاسم، في أحكام يعني حرم المدينة. طيب المهم ترجعون لهذا وتجد هذا يعني في الأحاديث يعني الواردة في حرم المدينة وفي حرم مكة، في فضل المدينة وأحكام المدينة، بعض الأحكام متعلقة بالمدينة. طيب هل عنده شيء فائدة ولا نسأل؟ نعم طبعا الطفل ما عليه شيء، حمد الصبي خطأ كما يقولون، لكن يعني الولي ابتداء يعني يمنع، ابتداء يعني يعلمه يمنعه، يقول له يا بني هذا حرام ما يجوز، الحرام ما تخيف الحمام في الحرام، لكن إذا فعل طبعا ما عليه شيء. طبعا إيه قبل طبعا هذا يكون إيه
قبل النبوة
إيه طبعا يكون قبل لا لا، هذا سيكون قبل البعثة، قبل أو يكون يعني الله أعلم، يعني في الشرح ما رجعت الشرح التعليق. طبعا الحجة المعروفة اللي كان هذه واضحة، يعني حجة واحدة كانت حجة الوداع بعد يعني النبوة، هذا أمر واضح. أن إيش يعني؟ أن حج يعني من قبل؟ لا لا لا، هذا الحديث ما له علاقة بمسألة هذه. لماذا؟ لأن الحج متى فرض؟ في السنة التاسعة مؤخرا، فلو يوم حج قبل، يعني مثلا هو حج قبل، مثلا لو نفرض أن حج في الفترة المكية مثلا لما كان في مكة، ما كان الحج واجبا، كان على دين إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معهم في الحج، يعني حتى يعني حتى يشير إلى هذا، يعني لما جاء مثلا في لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ظنت قريش أنه إيش سيقف إيش في مزدلفة، أنه قرشي وكانوا ما يخرجون، فهذا يدلك أنه كانوا يحجون طبعا هم. فالله أعلم، يعني وما يعني ما لها كبير فائدة إذا عرفنا والله كان قبل النبوة ولا بعد النبوة، لأن الأمر يعني إلى الآن ما وجب الحج، يعني ما وجب الحج، فسواء كان حج قبل النبوة سيكون على يعني نسك إبراهيم، هم توارثون يعني كانوا يتوارثون مثل هذه الأفعال، يعرفون عرفة ويعرفون مزدلفة، يعني هذه سنة إبراهيم فكانوا يفعلونها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وكما تعرفون في العبادات يعني الحج نفسه كان موجود، لكن أقرهم يعني على بعض الأفعال وخالفهم في بعض الأفعال في الحج مخالفة المشركين، وتقصد يعني هذا شيء واضح سيأتي معنا إن شاء الله لما نذكر حديث جابر، يعني تقصد مخالفة المشركين يعني بشكل واضح في الحج، فيعني خالفهم. فسواء كان حج قبل النبوة ولا بعد النبوة، فيكون هذا يعني باب التعبد لله جل وعلا. صحيح، يعني فالإنسان يعني يرجع للعلماء وفتاوى العلماء، يعني صعب طبعا تطبيق القواعد، يعني شيء الفرق بين التأصيل والتنزيل، يعني تعلم الأحكام والتأصيل الأمور لكن تنزيلها في الواقع، هذا طبعا يعني هنا يأتي الفقه، طبعا لابد تفهم يعني حال السائل مثلا، تعرف حاله، هل هو يعني مثلا ناسي ولا جاهل ولا مفرط ولا غير مفرط، يعني يختلف ترى. ثم كذلك هل هذا العذر يعني يعتبر عذر خاص ولا عام؟ فالإنسان ما يستغني عن سؤال أهل العلم، يرجع للعلماء الكبار يسألهم. إيه 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 لا، العموم هنا ينظر لمصلحة المسلمين، يعني هو يقوم على سقاية الحجيج. لا طبعا، يعني هذا اللي وقع في نفسي الآن وأنا تسأل، يعني لا، وليس المقصد أن يعني تنظر لمثلا حالات خاصة تقع، المقصد يعني نفس المسألة، يعني مسألة ستر عورة، يعني فالناس مثل ما في كلام القيم يحتاجون إلى ستر عوراتهم، يعني هذه بلوى ما وجد إنسان شيء يستر به عورته، فأي شيء يؤدي هذا، الله أعلم، يعني من هذا الباب لعل قالوا هذا الكلام من هذا الباب. لأن إيش الإشكال هنا؟ يعني الحديث هذه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها يعني أن ما تكون يعني فقط يعني حادثة واقعة عين لا عموم لها، يعني يقول فقط هذا خاص بفلان مثلا أو خاص بالعباس يعني أو خاص بالرعاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، فالأصل في هذا الاقتداء، هذا الأصل في الأفعال تكون سنة، فكيف توجه أن هؤلاء معذورون؟ طيب أي عذر؟ فلا بد أن تفصل في العذر حتى تخرج من هذا الإشكال. الله أعلم، هل تعذر يعني تعذر أي إنسان هكذا خلاص أي واحد يترك المبيت بمنى أو كذا يعذر؟ طبعا لا، فإيش ضابط هذا العذر؟ والله هذا من أجمل كلام ما أدري يعني الذي ورد عن ابن تيمية وابن القيم، يعني أنه يضبط بين الحاجة الخاصة والعامة. الله أعلم، ما أدري، بس كان في إيش؟ لا، في الأشهر الحرم طبعا الله تعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني يعظم الأمر طبعا القتال، يعني لا يجوز في الأشهر الحرم القتال فقط، أما باقي الأمور يعني ما فيها أحكام أخرى يعني غير القتال. تغليظ المعصية قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، عن هذا عام في كل شهر، يعني تغلظ المعصية فيها، والقتال محرم. في شيء آخر؟ لا، الزواج وكذا لا، ما يجوز طبعا في الأشهر الحرم وغيرها، يمكن كانوا في الماضي يعني بعض الأمور، لكن الإسلام ما جاء يعني بإقرارهم على هذا، فقط القتل وتعظيم هذه الأشهر بأنه ما يعصى الله فيها، تغليظ المعصية فيها. صحيح، لا بس اللي يعني الذي لا يجد إزارا ويلبس سراويل هل عليه فدية؟ إيه ليس عليه فدية. إيه هو مثل ما ذكرت أنا أشرت إلى هذا، أن هذا يتناسب مع مقاصد الشريعة وكذا، وطبعا هو الكل يعتمد على الأدلة الآن، فكيف توجه هذه الأدلة؟ وهذا يعني ابن القيم يعني هذه الصور المختلفة استخرج من هذا الأصل، كذلك ابن تيمية، فقالوا يعني هذه حاجات عامة لما تتمعن فيها وكذا. الله أعلم. نعم. طبعا سيأتي معنا، لكن هذه يعني طبعا تغتسل عند الميقات، هذا مستحب لها، ثم إذا وصلت مكة وهي تعرف أنها ستطهر مثلا في اليوم السادس تبقى، ممكن تكون متمتعة تطهر اليوم السادس وتغتسل مرة أخرى، طبعا هي تجلس السكن، طبعا تجلس الفندق، ممكن يعني تذهب تخرج الحرم تسمع القرآن تصلي في مثلا ساحات الحرم ممكن، لكن يعني تنتظر إلى أن تطهر، فإذا طهرت تغتسل مرة أخرى غسل الحيض، الأول كان غسل مستحب، ما هذا غسل واجب، تطهر وتعتمر ما دام أن هذا كان قبل اليوم الثامن يعني، أو قبل يوم عرفة مثلا، مادام ما جاء عرفة فهي بإمكانها أن تتمتع، يعني إذا قالت أنا لا أريد أن أكون متمتعة، مثل ما كان يعني في حديث عائشة، فانتظرت عائشة إلى ليلة عرفة إيه وهي تنتظر، لا زالت يعني ملبية بالعمرة فقط، يعني قالت لبيك اللهم عمرة، تنتظر تريد أن تعتمر. ففي النهاية دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدخل الحج على العمرة تكون قارنة، فهذه إذا 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 ما طهرت إلى يوم عرفة فتدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، تقول تغير يعني النسك، تقول لبيك اللهم عمرة وحجة وخلاص، تعرف القارن ما يكون عليه يعني طواف واجب في البداية، يذهب عرفة مباشرة يعني ويكمل مناسك، يكون عليه طواف الإفاضة وسعي الحج. أما إذا كانت بتطهر قبل هذا يجوز لها أنت يعني أو نعم تكون متمتعة، لا لا هي تلبي من الميقات طبعا، أنا انتبه لها لابد تلبي من الميقات، فتكون محرمة على إحرامها فما تخرج الحل طبعا لأنها محرمة، تبقى ثم تعتمد. لا لا هذيك غير، كانت حلال كان بعد الحج، كانت حلال فخرجت لأن تعتمر فاعتمرت يعني ورجعت. ثم في ذكرت عمرة عائشة استنبيه نختم به، بالنسبة لمسألة تكرار العمرة في الحقيقة الإخوة يعني مسألة ينبغي أن تبحث مرة أخرى، نحن جزمنا فيها وقلنا يعني مكروه، قلنا الجائز إنسان إذا ذهب مكة وجلس أراد أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، كان قول طاووس قال لا أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤثمون، لكن في الحقيقة ثبتت آثار عن الصحابة، يعني ثبت عن أنس رضي الله عنه كان يعني إذا كان في مكة يجلس فإذا يعني سود يعني رأسه يخرج ويأتي بعمرة، يعني يفعل هذا دائما. ويعني الأدلة العامة في تكرار العمرة ويعني ثبت عن أنس وعن ابن مسعود عن ابن عبد الله بن الزبير، وثبت عن يعني جمع من أهل العلم الإمام أحمد وغيرهم يعني يفتون بهذا بأن هذا مستحب. فيعني قد يقال الفاصل هذا يعني اللعم الذي فيه ما أدري، مثل ما كان الصحابة يفعلون إذا نبت شعرة مثلا أراد أن يعتمر مرة أخرى، فما المانع يعني من هذا؟ فيعني الله أعلم، يعني ينبغي أن تبحث هذه المسألة بحث آخر. أنا رأيت رسالة صراحة رجح فيها القول باستحباب الشيء هذا. نحن قلنا الذين يكرهون هذا أظنهم المالكية كأن فقط، أو تذكرون نعم الجمهور على الاستحباب. لا هذه مسألة أخرى، مسألة تكرار العمرة في السنة مرارا، الجمهور قالوا السحب المالكية تكره عندهم، لكن العمرة التي تكون من مكة هذه يعني أفتى بالكراهة ابن تيمية وابن القيم وكثير من العلماء المعاصرين طبعا وطاووس، لكن لو تنظر في المذاهب الفقهية تجد كثير من المذاهب أصلا حتى هذه العمرة المكية يعني التي من مكة يعني يستحبونها، وهذا ثبت عن ابن الزبير كما في الموطأ أنه أحرم من التنعيم، وثبت عن أنس رضي الله عنه، وهذا قول جمع من التابعين، يعني قلنا قول طاووس لكن طاووس خالفه جمع من التابعين، فالله أعلم. يعني أول إنسان يعني ما بالغ في هذا يعني أنه جلس في مكة فترة فأراد أن يعتمر له ذلك، يعني ما يمنع الله أعلم، بل هذا يعني يكون الله أعلم مستحب يعني في حقه. ما سمعك؟ ترى هو هذا يعني قول طاووس نظر إلى هذا، يعني تضيع وقتك تذهب وتأتي. لكن إشكال لو قال يا أخي العمرة لها أجرها الخاص، يعني عمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وتابعوا بين الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب. فيعني قال أنا أكسب عمرة يعني بدل مجرد طواف، أذكر الله في طريقي وفي ما أنسى ربي، لكن أعتمر مثلا أتي بعمرة في الشهر مرة مثلا، قال أنا أريد أن أعتمر في الشهر مرة مثلا، هل يمنع من هذا؟ يقال هذا مكروه في حقك؟ هذا صراحة في صعوبة. يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما يستدل بالحديث أنه جلس وما خرج، قد يكون يعني جلوسه هنا لحاجة، يعني هو أصلا دخل غير معتمر في فتح مكة وجلس كان مشغول صلى الله عليه وسلم، وخرج يعني قتال الكفار في حنين. فالله أعلم، يعني هنا يعني يصعب الاستدلال بهذا الحديث. وذلك حتى لما رجع من يعني من حنين اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشأ النية حتى من في الحرم، ما أنشأها خارج حدود الحرم، يعني طرأت عليه النية وداخل حدود الحرم. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.